أن في المسألة أقوالا ثلاثة. القول الأول هو الجواز مطلقا، يعني جواز أن يعزل الرجل عن امرأته متى شاء من دون التزام بأي شرط. هناك نصوص صريحة كانت تدل على ذلك. والقول الثاني بأن ذلك جائز بشرط موافقتها ورضاها، أو إذا تم الاشتراط على ذلك في ضمن العقد. ضمن العقد ممكن طرفين الزوج والزوجة كأي عقد آخر يخلون شروط معينة. فإذا كان هناك على سبيل المثال الرجل التفت في ضمن عقد النكاح قال لزوجته بأنه أنا أريد لمدة 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات التفت ما ننجب لأنه أريد أركز على دراستي، عندي مشروع مهم كذا إلى آخره، إذا فرغنا بعد إذن أو إلى أنه تحصل لي من باب المثال الرؤية الواضحة الدقيقة لتربية الأطفال مثلا هذا، أو المرأة قالت ذلك. فإذا إذا لم يكن هناك إذا كان هناك شرط من هذا القبيل ما هناك. القول الثالث هو الحرمة، وقلنا بأن بعض المتقدمين ذكروا أن ذلك حرام واستندوا إلى أحاديث وبعض الأقوال المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الوأد العزل هو الوأد الخفي. وبما أن الوعد عمل محرم والله تبارك وتعالى يصرح بتنديده، وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت، أو وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به إلى آخر الآية منشكل، فإذا هذا مثله. أجبنا على ذلك بأن أولا رواية عامية وليست في طرقنا، ثانيا حتى هم في طرقهم أيضا هناك من يذكر بأن رسول الله أجاز ذلك صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك، والتفت حتى في تعبير ما نسب ذلك إلى اليهود. اليهود قالوا بأن العزل هو الوأد الخفي وليس مبنى الشريعة الإسلامية. ثم انتقلنا إلى بعض الالتفاتات اللي وردت في بعض النصوص، ووصلنا إلى رواية معتبرة لظريف ابن ناصح، وفيها أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أفتى، وقلنا بأن التعبير بالإفتاء نذر ما يأتي في نصوصنا، لأنه غالبا الراوي ينقل عن المعصوم مباشرة من دون أن يقول أفتى، لكنه هذا من الوارد نادرة في الحقيقة. أفتى أمير المؤمنين في من أفزع أو في رجل أفزع عن عرسه فاضطر لأنه يقذف الماء خارج المهبل أو الرحم بشكل، حينئذ أن الدية على ذلك 10 دنانير. فأراد بعض المستدلين
على الذي أفزعه،
بس نجي على نجي بس بعون نجي نعم. إجا التفت بعض المستدلين بأن يربط بين ثبوت الدية وحرمة العمل، لأنه إذا لم يكن العمل محرما فلماذا تثبت شنو الدية؟ وهذا راح نناقشه في التفت نهاية الاستنتاج إن شاء الله في هذه الجلسة، بأن الذي يدفع الدية من هو؟ الجاني الذي أفزع مثلا، سأما من باب المزاح، وسمعنا أحيانا في بعض الأماكن أنه أصدقاء العريس مشكل ليلة الزفاف يخلقوا له بعض المشاكل، وشاهدنا هنا أيضا في أنه أحيانا يرفعونه ويحذفون به إلى الأعلى وإلى آخره والشكل، أو أنه يخلون مثلا بعض الطرقات أو المفرقعات حتى يؤذون وإلى أمثال ذلك. فإذا أفزع، إذا ذولاك اللي أفزعوه هم الذي يكون شنو
يدفعون
الدية. فإذا كان كذلك، لذلك الاستفادة من أو التعبير كما وارد في بعض التعابير، ما لي أصرح بمن ذكر ذلك، بأنه نعم الظاهر أن هناك صلة بين ثبوت الدية وحرمة العمل. حرمة عمل شنو؟ حرمة الإفزاع أو حرمة العزل؟ هذا ما راح نجي يعني نحاول أنه نستوضح بشكل دقيق. على كل في المسألة اللاحقة اللي كنا بصددها أصلا أنه يا ترى كل ما ذكر من الدية على العزل أو الدية على إسقاط النطفة هل له صلة بالمني؟ وبعبارة أخرى ما هي الصلة بين المني وبين النطفة؟ أشرنا في الجلسة السابقة أنه نعم ماء الرجل أو المني التفت أو الحيامل المنوية بعلاقة الأول والمشارفة وهي واحدة من العلاقات 25 اللي تصحح شنو الاعتبار والربط بين الحقيقة والمجاز مشكل العلاقات 25 مذكورة في معاني البيان مشكل فإذا كان التفت بعلاقة الأول المشارفة نعم هذا في طريقه لأن يكون شنو جنينا ويصبح إنسانا كاملا إذا تهيئت الظروف والمقدمات كلها أما أن إخراج المني وعدم السماح له بأن يصل إلى مرحلة النطفة الملقحة فهذا في الحقيقة يحتاج إلى دقة وتأمل لذلك في الصفحة 12 من هذه المذكرات أو المسودات التي أمامكم حاولنا أن نستتبع استعمالات النطفة في القرآن الكريم اذكرنا هسه نجي نقول بما أن في مقتبرة ظريف ابن ناصر جاء التعبير عن مني الرجل في المرحلة الأولى لأن شفنا هناك خمس مراحل والاستشهاد بالآية الكريمة اللي في البداية نطفة ثم علقة ثم مضغة المرحلة اللاحقة عظام والمرحلة الخامسة كسونا العظام لحما بعد ذلك ثم أنشأنا خلقا آخر اللي ربما يستفاد منه هو نفخ الروح في الجسم نقول في مقتبرة ظريف ورد التعبير عن مني الرجل في المرحلة الأولى بالنطفة وهذا يطابق ما ذكره عدد من اللغويين أول نعطيهم مجال وبماذا ولماذا جرى وصح التعبير عن المني بالنطفة نقول الراغب الإصفهاني وحقيقة من بين اللغويين الراغب الإصفهاني تحقيقاته وتحقيقاته جيدة جدا المفردات في غريب القرآن يناسب للمحققين أن يرجعوا إلى المفردات في غريب القرآن حين استيضاح التعابير القرآنية هنا على كل رابع الصهاني يقول النطفة الماء الصافي ويعبر بها عن شنو؟ ماء الرجل الأزهري صاحب تهذيب اللغة يقول سمى الله المنية نطفة بعدين نشوف الجوهري في صحاح اللغة وابن منظور في لسان العرب أيضا تقريبا يوافقوا في هذا الوجه فإذا كان عندنا عدد من اللغويين الذين يؤكدون على هذا المعنى إذن لا ضير وعلي يدرب هذا الشكل لا ضير في أنه يعني نسمي ماء الرجل شنو نطفة ونجري الأحكام المترتبة على إسقاط النطفة على شنو إسقاط المني أو إخراجه أو عدم السماح له بالاستمرار في العملية التكاثرية أو التناسلية ثم نقول ما ورد في المعتبرة من قول الإمام عليه السلام الرجل يفزع عن قرصه فيلقي النطفة هذا طبعا ينسجم مع آراء شنو اللغوي لكن استظهارنا كان في الجلسة السابقة أن الآية الشريفة في سورة النجم الآية 46 اللي الله تبارك وتعالى يقول من نطفة إذا تمنى واستظهرنا أن إذا زمانية فيكون ورود إذا الزمانية في هذه الآية إشارة إلى أن المراد بالنطفة هنا هو ماء الرجل من حين دخوله في رحم المرأة إلى 40 يوما والسبب هو علاقة الأول والمشارفة والا لاحظوا بدقه الحيمن المنوي قبل ان يلج في البويضه وقبل التصاق البويضه الملقحه بجدار الرحم اصلا ما لها اي اعتبار، بل هي من المصادق اللي تخالف قوله تعالى ثم جعلناه نطفة في قرار شنو مكين. فإذا اللي صار تأثير نطفة في قرار مكين، هذا بعد ما صار نطفة في قرار مكين حتى ولو قبلنا بالتعبير المجازي والشكل ما صار نطفة في قرار مكين. فإذا بهذا الاستظهار نقول إذا الزمانية، وبهذا الاستظهار نقول جاز إتلاف البويضات الملقحة في شنو التلقيح الصناعي. في التلقيح الصناعي ماذا يحصل؟ إذا كانت الحيامن في الرجل بشكل يعني كثير في السابق كان الرجل لضعف حيامنه من الوصول إلى البويضة أو إلى قناة بالوك بشكل حتى يلقح البيضات كان يصورون أنه عقيم ويبقى الرجل في الشكل ما عنده مجال شيء يسوي كذا يصفوا له بعض الأدوية إلى آخره بشكل أو بالعكس البويضة ما تنضج بشكل كامل. فاجوا العلماء المختصين واول من قام بذلك في الIUF التبتوا IVF اللي التلقيح الصناعي هو عالم او طبيب بريطاني بالشكل وهو طبعا يهودي كان اللي بدا هذا الموضوع ياخذ حيمن الرجل ثم بويضه المراه يخليهم في انبوبه الاختبار بعد أن يهيئ الأجواء المناسبة لذلك لما تظهر علامات الإخصاب أو التلقيح حينئذ يختار واحدة منها والشكل ويودعها في رحم المرأة ويبدأ تبدأ النطفة الملقحة حركتها ومسيرها إلى أنه تصبح جنين كامل. زين السؤال هنا الحيامن الأخرى والنطف الأخرى الموجودة ما كل حاجة يعني كلها يخلوها بطل أو في رحم المرأة؟ لا، حينئذ ماذا يحدث؟ يتلفونها. وسئل كثير من الفقهاءنا عزهم الله بذلك فقالوا لا مانع من إتلافها، ماكو ضرورة أن نحتفظ بها. لماذا؟ لأنها قبل أن تلتصق بجدار الرحم لا يترتب عليها أو على إتلافها أي حكم شرعي. هسه نجي بالنسبة إلى كيفية معرفة هذه المراحل.
طبعاً
يعني
قلتها في
حقيقة
شرعية
نعم حقيقة
لغوية
نعم حقيقة شرعية يعني الفرق بين الحقيقة اللغوية
والحقيقة الشرعية نعم النطفة تفضلت من دخول الرحم إلى 40 يوم
يعني هذا الذي استفادوه من معتبر الضريف
قبل 40 يوم ما نقدر نسميها
يعني العبارات اللي وردت في مجموعة من النصوص غير مختبر الضيف مشكل اللي يعني يطلقون عليها نطفة أيضا يعني من لحظة التلقيح إلى 40 يوم بس الأربعين في كلام حيجينا مشكل
التسمية تبدأ
من أنه التسمية تبدأ من هذا مثل ما قلنا المثال السابق في الجلسة الماضية بأن بمجرد أن يبدأ الشخص تبتوا بالدراسة في الحوزة كأنه بدأ الدراسة ومتعارف في بعض البلدان شايف أنا في بعض الدول أنه بمجرد الطالب يدخل في كلية الهندسة من السنة الأولى أصدقائي يسمون المهندس مثلاً دكتور من هذا
على عفوا أكو قول أنه يجوز الإسقاط قبل الولوج الروحي
السابق بنجي لا إنما الفتاوى صراحة طبعاً مفصل هذا الفتاوى أنه إذا أسقطت أو أسقط الجنين بعد التصاقه فديته في المرحلة الأولى كذا مرة الثانية كذا شفنا 20 40 60 80 100 والشكل لكن بعد ولوج الروح بأي شكل من الأشكال لا يجوز. فإذا يحرم الإسقاط بعد ولوج الروح لكنه قبل ذلك إذا كان هناك عذر شرعي ففيه الدية وليس فيه الحرمة القطعية الموجودة هذا معنى
الآخر لكن مطلقا حرمة
سيدي بلي نعم. وبعبارة أخرى اعتبار ذلك جريمة قتل باعتبار أنه يذكر الفقهاء بأنه جريمة القتل باعتبار يستوي في ذلك الجنين والمولود ف هذه المرحلة يختص بها بعد شنو؟ والجروح هم عندها إشارة إلى ذلك. فيما يتعلق بكيفية معرفة هذه المراحل زودناكم بنسخة من الرواية التي نعم سبق أن شفناها، وهنا راح نختصرها في عدة أسطر فقط. نقول يروي الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن صفة النطفة والعلقة والمضغة، طبعا أنا اختصرت الحديث، فقال عليه السلام: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه 40 يوما، وبعدين والعلقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة 40 يوما، والمضغة هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة، ثم تشير إلى أو تسير إلى عظم، فإذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه. هذا شفناه في الجلسة السابقة. هسه بتعليق على موضوع شق السمع والبصر وارتباط ذلك بالاختبارات التي الآن علماء الأجنة تبدو يذكرون. الاختبارات التي أجراها علماء الأجنة توضح أن الخلية الملقحة تبدأ رحلتها من خلية واحدة أول ما صارت النطفة أو تخصبت البويضة وتلقحت بالحيمن، ما شكل هاي خلية واحدة، تبدأ بالانشطار إلى خليتين ثم أربعة ثم الأربعة تصير ثمانية ثم ثمانية 16. هل المرحلة هذه مرحلة 16 هي المرحلة الحساسة لكل المواصفات اللي إذا صلة بالأعضاء والجوارح والسمع والبصر؟ ولذلك العالم الاسكتلندي إيان ويلمث لما اقترح مسألة الاستنساخ البشري وبدأ تجربته بالعنزة أو النعجة النعجة الدولي والشكل، وبعد أن نجح في ذلك طرح نظريا إمكانية الجنو الاستنساخ البشري اللي صار ضجة ومفصلة أخلاقيا علميا شرعيا من فقهانا وعلمانا من حرم ذلك ومنهم من أجازه مطلقا ومنهم قيده بأمور وذكروا العواقب الوخيمة على ذلك. وهذا عبد الضعيف آنذاك كتب بحث أو مقال وبعثته إلى بيوت المراجع في قومة النجم الأشرف في وقته، لأن تنقيح الموضوع أولا يجب أن يكون واضح ما الشكل، حتى بموجب ذلك يفتي الفقيه أو المرجع يفتي بذلك حسب التصرف، وإلا إذا أكو إبهام وغموض في الموضوع نفسه فالحكم الشرعي أيضا يستتبعه ذلك الغموض والإجمال أيضا. على كل محل الشاهد شنو؟ أن إيان ويلمث اللي سوى النعجة الدولية يقول سبحان الله بعد متابعة دقيقة من توصل الخلية تنقسم إلى 16 هذه هي اللحظة الحاسمة لكل الأعضاء والجوارح والخصوصيات العضوية التي يمكن أن تحصل في الجنين. وبعدين 32-64 هاي المتوالية الهندسية تستمر بشكل، لكن اللحظة الحاسمة هي شنو؟
16.
نعم. وعليه إن الخلية الواحدة إلى أن تصل إلى إنسان كامل اللي هو يضم حسب اختبارات الجماعة 100 مليون خلية، يعني كل واحد عندنا الآن بحسب الظاهر على تشخيص الفسلجة والشكل أنه كل واحد عندنا يحتوي على 100 مليون خلية، بينما بدأت من خلية واحدة وصلت إلى 16 زين، وتمر بمراحل عديدة على حد التعبير القرآني: وقد خلقكم أطوارا، اللي هي في سورة نوح الآية 14 زين. ثم ننتقل إلى الصفحة 14. لاحظوا إحنا لحد الآن شفنا أن المراحل الثلاث الأولى حددت بأربعين أربعين أربعين، يعني شنو؟ يعني 120. إذن من النطفة المخصبة 40 يوم شنو؟ نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم بعدها مضغة. المراحل شفناها بالأحاديث والشيء المتداول والمعروف. مجموعة 120 يوم هالشكل. نقول إن هذا التحديد، تحديد المراحل الثلاث الأولى ب 120 يوما الوارد في كثير من الروايات، بل هو المشهور في كلمات العامة والخاص، يعني حسب تتبعي اللي حاولت نستقرأ الأقوال كلها متفق عليه بأنه نعم. إسا إذا أكو كلام في المرحلتين اللاحقتين، مرحلة العظم واللحم الذي يكسوه، لكنه بالنسبة لهذه الثلاثة بالخصوص تعرفون نجد أنه هذا لا ينسجم مع الاكتشافات العلمية لعلماء الأجنة، خصوصا بعد أن صار الإمكان للتصوير. يعني الآن الأجهزة تقدر تصور لك بدقة أنه في الأسبوع مثلا العاشر، الأسبوع الثامن، العاشر، 11، 12، وتجد الفارق بين هذه، حتى صور ملونة يعني ممكن أنه تعطيك كل المواصفات. إذن محاولة تطبيق نفخ الروح في الجنين على قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، اللي هو وارد في سورة المؤمنون الآية 14، واعتبار ذلك في نهاية الشهر الرابع أو بداية الشهر الخامس. قلنا هناك قولين بالشكل. نقول هذه المحاولة هي ليست علمية. تلاحظون بالنسبة إلى ما ذكره سيدنا الأستاذ رضوان الله عليه في مباني تكملة المنهاج، تعرفون أنه الفقهاء لفترة طويلة ولقرون عديدة لم يكونوا مبسوطي اليد، ولذلك تركوا بحث أو حتى إلحاق مسائل الديات والتعزيرات والعقوبات والحدود في رسائلهم العملية لفترة طويلة، لأنه يقول لك شنو فائدة من أنه التفت تطرق إلى هذه في حين أنه الحاكم الشرعي لم يكن مبسوط اليد. نعم كان في كربلاء عالم جليل رضوان الله عليه سيد عبد الحسين الحجة، كان معروف عنه أنه يجري الحدود أو التعزيرات إلى حد ما، وكان عندهم فد واحد خادم أو مؤازر إلى اسمه عبد، فمثلا إذا شاف فد واحد ارتكب في المعصية بالصحان مثلا عبد روح جيبه، فيشيلوا فلقة مثلا أو يعاقبون بعض التأديبات والتعزيرات اللي موجودة. لكن ما على ذلك على نطاق ضيق في مكان معين ما كان متعارف، لكنه منذ حوالي 40 سنة أو 38 سنة حيث صار هناك مجال لشيء من بسط اليد للعلماء والفقهاء في البلاد الإسلامية، وحينئذ بدأ علماؤنا يتحدثون عن القضاء والشهادات والتعزيرات وتفصيل ذلك. لذلك السيد الخوي على الله مقامه بعد منهاج الصالحين كتب تكملة المنهاج بخصوص الديات والتعزيرات وما شابه ذلك، ثم شرح ذلك وذكر المباني الاستنباطية لها بعنوان مباني تكملة المنهاج في مجلدين. حقيقة يعني منبع أو مصدر جيد جدا للباحثين حتى يوسعون تحقيقاتهم ودراساتهم حول الموضوع. المهم السيد الأستاذ هناك يقول بأن
مباني السيد سيدنا
نعم
ثابتة، هاي مباني السيد
يعني ثابتة بأي معنى؟
يعني حصلت تغيرات عليها؟
لا، في مباني تكملة المنهاج حسب علمي وحسب تتبعي تكملة المنهاج مطابقة لفتاواه 100%، والمباني إنما هي مستندة إلى كل الطرق الاستدلالية والاجتهادية الموجودة. السهل يا ترى أصل التأييد لتطبيق هذه الأمور أم لا، هذا موضوع آخر على كل، بس المنهج شنو متفق ومنسجم مع كل المدارس اللي عندنا في الإمامية على كل. سيد الأستاذ إطوان عليه هناك يختار أن الروح تلج في الجنين إذا بلغ 5 أشهر، ويستند في ذلك إلى الآية الكريمة وما يرويه الكليمي والشيخ الطوسي بسند صحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبي شبل عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية هذه إذا مضت 5 أشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدين. وذكرنا مصادر لذلك في وسائل الشيعة وفي مغارف الفقيه وفي التهذيب. لكن صاحب الجواهر يعلق على هذا الخبر الموجود في الوسائل وفي التهذيب وفي من لا يعرف الفقيه بقوله: إلا أني لم أجد عاملا به إلا ما يحكى عن الصدوق. بعدين شو يقول؟ يقول: ويمكن حمله على العلم بحاله إذا مضت الخمسة بالحركة الممتازة عن حركة الاختلاج. حركة الممتازة عن حركة الاختلاج شنو تقصد؟ التجربة التي تذكرها النساء والحوامل، طبعا يعني التجربة ما موجودة عندنا، لكنه نقولها عن المخدرات النساء والشكل، أنه في مرحلة معينة يحسون بأن الحركة الأولى للجنين بدأ، لأن هي تحس بالداخل والشكل، والتجربة الطبية أيضا داخل زين. فهل يا ترى هذه اللحظة النقدة الأولية أو الحركة الأولية اللي تحسها، والبنت أول مرة لما تحس بذلك تخبر أهلها وكلهم يفرحون بذلك وإلى آخره بشكل، هذا متعارف زين. هذا هل يا ترى تسميه الاختلاج أو حركة الاختلاج كما يعبر عنها صاحب الجواهر، أو لا حركة يعني وقدت نقطة في الإيدة ورجلية وكذا؟ وهل الإحساس هذا لاحظوا من ناحية طبية أيضا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث؟ اللي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في توحيد المفضل يقول المفضل شنو معنى الظلمات الثلاث بالشكل، وطبيا أو علميا ثبت بأن هناك ثلاثة أغشية لا ينفذ منها الماء ولا الضوء ولا الحرارة محيطة بشنو؟ بالجنين. والله تبارك وتعالى عبر عنها بشنو؟ بالظلمات الثلاث زين. فإذا كانت هناك حركة، لا الحركة الممتازة بتعبير صاحب الجوال والشكل، هذه الحركة يذكرها في جوال كلام مجلد 43 والشكل، حركة مبين زين. هل يا ترى تحس بها رأسا الأم، أو أنه نظرا لوجود هذه شنو العوائق الثلاثة أو الأغشية الثلاثة والشكل، فشوية بعد مثلا مو مباشرة تحس بذلك الحركة؟ فإذا هناك حركتان، حركة أولية اللي تحس بها المرأة، والحركة الثانية لا أنه حركة الأعضاء واليدين والرجلين مثلا، أو التحرك اللي يكون موجود، ربما إذا وضعت يدها على بطنها بشكل تحس أحسنتم بالدفرة بتعبير النساء في العراق. نعم على كل. فإذا هذا المعنى أولا إذا في المناقشة سندية بعدين إن شاء الله نتعرض لها، لأن السيد الأستاذ يعبر عنها هاي الرواية رواية أبي شبل بالروايات الصحيحة، صاحب الجواري يعبر عنها بالخبر، والسيد الأستاذ يعبر عنها بالصحيحة نتيجة لصالح ابن عقبة اللي حسب بحثي في معدل الرجال الحديث يقول بأنه ثقة. لكن الإشكال في أبو شبل بحسب الظاهر ذاك التوثيق الذي مطلوب في صالح ابن عقبة غير موجود في أبي شبل، ولذلك أتصور أن التعبير اللي ذكر صاحب الجواهر بخبر من دون إشعار بالتقوية على خلاف ما ذكره سيد الأستاذ بحسب الظاهر في محله زين. نيجي هنا نقول التجربة التي وجدناها مع النساء وخليناها تحت عنوان تكملة بشكل، نقول الالتزام بما ورد في النصوص صعب شوي، والعبرة إنما هي بالعلامة اليقينية لحياة الجنين. إذن التحديدات الواردة في الروايات المتقدمة شو نسوي لها؟ قلت والأفضل رد علمي ذلك أو مضمون ذلك إلى أهله بشكل، يعني هم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يكون يوضحون أنه السبب في ذلك. لكن إحنا إذا بقينا مع الجانب النظري الموجود في الروايات والجانب التطبيقي اللي التجربة الحسية تثبتها، خب طبعا حال مشكل أن هسه نجي الى الموضوع اللي اشار الى ذلك السيد سيد فيصل سلم الله تعالى. نقول خلاصه ما توصلنا اليه شنو؟ الاستدلال لحد الان كنا مع الاستدلال على حرمه العزل بثبوت شنو؟ وشفنا انه بعضهم بعض الباحثين في المجال هذا قالوا نعم الظاهر وثبوت هذه الملازمه بالشكل. نقول الاستدلال على حرمه العزل بثبوت الديه على اسقاط النطفه بزعم ان النطفه فسرت بماء الرجل في عبارات اللغويين في غير محله، فان الخليه الاولى تتكون من حيمن الرجل وبويضه شنو
المراه،
وهي التي تنقسم بعد استقرارها في الرحم الى قسمين متساويين، خليتين ثم اربعه ثم ثمانيه ثم 16. واما ماء الرجل وحده او الحيمن البنوي وحده فهو ليس نطفه حقيقه، انما يجوز اطلاق النطفه عليه شنو من باب المجاز العلاقه الاولي والمشاركه. ثم ان بعض تعابير بعض الفقهاء حول ثبوت الديه على من افزع في حال الجماع فعزل، وان ذلك 10 دنانير استنادا الى معتبره ظريف ابن ناصر تحتاج الى شيء من شنو التوضيح. ليش؟ لان الديه في نظرنا ليست في الواقع على من عزل، بل هي على شنو؟
من
أفزع. إذا أصلاً ما فصل بين ثبوت الدية والعزل الأولانية. عزل لأنه ذا قام بجناية، رجال باخذ راحته ويا أهله زيد الذب في مفرقعات أو فالضربة قوية على الباب بحيث أنه من باب المثال كذا، أو يصيح في الواعي مثلاً فد صوت مفزع جداً بأي سبب من الأسباب التي ممكن أن تكون نتيجتها الإجزاء، فهو يضطر لأنه يسكب ويفرغ ماءه خارج المحبل والشكل، ذاك اللي ارتكب الجريمة على أساس أنه. ولهذا نشوف تعبير المحقق الحلي، يعني حقيقة حاولت أن أتبع الموضوع في كل من استند إلى الرواية، يعني إلى معتبرة ضريبة من ناصح، وشفت ان عبارات تقريبا مجمله او موهمه، لكن المحقق الحلي لا بينها جيدا في شرع الاسلام بتعبير كلش واضح. يقول: ومن افزع مجامعا فعزل فعلى المفزع 10 دنانير.
واضح
يعني مصرح بها، فهذا التعبير اوضح بكثير من فعليه. تلاحظون لان نرجع الضمير من هو من فعليه، ها؟ فاذا فعزل فعلى المفزع 10 دنانير. ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن هناك قيل يلزمه 10 دنانير، بعدين هو يعلق يقول وفيه تردد وأشبهه أنه لا يجب. لسه صاحب الجواب دفت بحث هنا بأن مبنى المصنف يعني المحقق رضوان الله عليه في باب النكاح يختلف مع مبنى هنا، سبق موضوع آخر ما يهمنا. المهم تعبيره الذي شنو يبين أن التفت فعلى المفزع، بينما نجد في كثير من العبارات فعليه. زين عليه اكو مجال للابهام انه من هو مرجع الضمير، لما تعبير شنو المفزع واضح انه هو الذي قام بعمل جنائي. السيد الاستاذ رضوان الله عليه يعبر بهالشكل هذا في تكمله المنهاج، يقول: لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه شنو؟ 10 دنانير. فالظاهر قول الضمير في عليه شنو؟
المفزع.
على المفزع ايضا، والا فلا معنى لان يعاقب الشخص او يؤاخذ على تصرف جنائي صدر من الاخر تجاهه. زين هذا الاستنتاج قلت بحسب الظاهر انه اجماعي. ليش؟ لان العبائر المنقوله عن السيد المرتضى في الانتصار والشيخ الطوسي في الخلاف وابن زهره في الغنيه كلها تعبر عن المسألة إجماعية على حالة. آخر شيء هنا اللي ينبغي أن نعالجه، زين صار القرار المفزع يدفع الدية، لمن يدفع؟ للزوج أو للزوجة؟ إذا تتبعنا أقوال الفقهاء وجدنا أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في الخلاف يرجح أن دية تعطى للزوجة. لماذا؟ لأنها حرمت من استمرارها في عملية الانكدال بالحالة الخاصة بينها وبين زوجها. فإذا كان الاعتداء صادرا من الجاني حينما أفزع على المرأة هي التي حرمت، فعليه يكون يدفع الدين. شو نعرف الدنانير؟ وقلنا أن الدينار عبارة عن 4.6 غرام من ذهب عيار 18، يعني 46 غرام ذهب عيار 18 يكون يدفعها عدا ونقدا إلى منه؟ ها؟ الزوجة. بينما السيد الأستاذ وآخرون يقولون لا، هذا المعنى إنما هو تم بالنسبة إلى الزوج، بدليل أن النصوص السابقة اللي ذكرناها ذلك إلى الرجل يضعه حيث شاء في البداية شفنا ماكو، فإنه هذا اعتدى على حق من حقوق الزوج الرجل فأفزعه، وعليه ارتبكت وربما في حالة نفسية. هذا المعنى حالة نفسية مع الأسف نسمع في الكويت التبتت أن كثيرين لا يزالون يطالبون العراق والحكومة العراقية بتعويضات لأن حصلت عندهم كآبة حينما دخل الجيش العراقي في زمن الخبيث الذي دمر الحرث والنسل والشكل. فبلي
أقول عثمان سلامات مدى بالسلاح
بلي فالتفت أصيب بالكآبة بهذا الشيء ويطالبون بتعويضات. لا تزال أن الشعب العراقي المسكين الذي لم يكن له في هذه الجنايات شنو أي ناقة ولا جمل والشكل يكون يدفع الضريبة. ليش؟ لأن القانون الدولي يحمل المسؤولية على الحكومة وليس على الفرد، وبناء على ذلك نجد بأنه واللطيفة سمعت أنه بعضهم يقول بأنه أصيب بالكبد، والكبد شنو هو؟ تبين الكبت ما الشكل؟ المحامي علمه وفي محكمة الكلائية الجنائية العليا يطالبون بذلك ملايين اليتروح. على كل فالرجل الذي أصيب بهذا الفزع وهذه الحالة النفسية وهذا الكبت الذي يستحق التعويض ما الشكل؟ هو كل يستحق شنو؟ وأما يناقش السيد الأستاذ رمضان عليه أن حرمان الزوجة من الانكذاب فيقول فهو مناقش كبرويا وصورويا، وموضوع ناقشناه قبل هذا بأنه دور الطرفين في أصل المسألة كذا. لكن خلاص المسألة أنه هناك قولان، قول بأن الدية يستحقها الزوج أو الرجل، والقول الآخر الزوجة. وفي نظري إذا يتم التصالح بيناتهم ها يقسموا فيما بينهم يكون أحسن. اللهم صل على محمد وعلى آله.
يعني سيدنا المحقق يذهب إلى جواز العزل مطلقا على